أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآله محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسألك التوبة. كلام يقع في الحالة الثانية. الحالة الثانية حالة ما لو وجدت مدلولات، ما لو وجدت إخبارات كثيرة متعددة تشترك في مصب مشترك، تشترك في مدلول مشترك، ليس هذا المدلول هو المدلول المطابق. الحالة الثانية أن توجد هناك إخبارات متعددة كثيرة تشترك في جانب مشترك لا يمثل المدلول المطابقي، وإنما يمثل مدلولا تحليليا. يعني حينما نحلل كل خبر من تلك الإخبارات نجد هذا المدلول موجود في ضمن تلك الإخبارات. في كل إخبار يحلل نجد أن هذا المدلول التحليلي موجود في ضمن هذا الإخبار، إما على نحو المدلول الالتزامي وإما على نحو المدلول المطابقي، لكن هو موجود على كل حال، لكن ليس مدلولا مطابقيا. مثال ذلك هذا المثال الذي ذكرناه أمس، وهو مسألة شجاعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الناقل ينقل قضية معينة، ينقل واقعة بدر تكشف عن شجاعة علي. ناقل آخر ينقل مثلا خيبر تكشف عن شجاعة علي، ينقل الخندق تكشف عن شجاعة علي، وهكذا إخبارات متعددة، نقولات مختلفة متعددة تشترك في مدلول تحليلي. إذا نحلل الإخبار الأول شجاعة علي موجودة في ضمنه، هكذا الثاني، هكذا الثالث إلى آخر الإخبارات. هاي الحالة الثانية. المثال الثاني أيضا يذكر في المقام، مثل الإخبار عن وقائع متعددة تكون كل تلك الوقائع مظاهر مختلفة لكرم شخص، لجود شخص، لجود وكرم الإمام الحسن صلوات الله عليه، أو لجود حاتم. مثلا يخبر شخص بأن حاتم الطائي كان يشعل النار على الجبل حتى يستدل الضيف على بيته، هذا يكشف عن جودة. خبر آخر، شخص آخر يخبر يقول أن حاتم كان يقول لعبده إذا جئتني بضيف فأنت حر لوجه الله، أي أيضا تكشف عن جودة وكرمة. هكذا إخبار ثالث ورابع وخامس، كل تلك الإخبارات تشترك في مدلول تحليلي هو جود حاتم. هذا ما يسمى بالتواتر المعنوي اللي تقدم الحديث عنه أول البحث. في هذه الحالة، في الحالة الثانية، لا شك ولا ريب في وجود المضاعف الكمي المتقدم الحديث عنه. تقدم أن الكثرة، تلك الكثرة في الإخبارات تقتضي زيادة احتمال الصدق، تقتضي قلة احتمال الكذب، باعتبار أن احتمال الكذب، كذب الجميع، هو ناتج من ضرب احتمال الكذب في كل خبر من الأخبار. وكلما ازدادت الأخبار كلما ازدادت عوامل الضرب، وكلما قل احتمال الكذب باعتبار زيادة المقام، إذا زاد المقام يقل الكسر دائما. هذا المضاعف الكمي موجود بلا شك، وهي نقطة اشتراك بين التواتر المعنوي اللي الآن نتحدث عنه بالحالة الثانية وبين التواتر الإجمالي اللي تقدم الحديث عنه. المضاعف الكمي موجود، الكثرة العددية موجودة في التواتر الإجمالي وأيضا في التواتر المعنوي، هاي نقطة اشتراك. لكن الذي يمتاز به التواتر المعنوي عن التواتر الإجمالي هو وجود مضاعف آخر. مضاعف آخر هذا موجود في الحالة الثانية في عليكم السلام ورحمة الله. المضاعف الآخر موجود في الحالة الثانية في التواتر المعنوي، لكن ليس موجودا في الحالة الأولى. هذا المضاعف الكمي هو نقطة افتراء، وهذا المضاعف الكمي هو أن هذا القدر المشترك، حتى نبين نقول هذا القدر المشترك الموجود في الإخبارات المتعددة مثل شجاعة علي، هذا القدر بعدني ما قلت شيء، هذا المضعف الثاني هو بيانه بهاي الطريقة، نقول هذا القدر المشترك، قدر المشترك الموجود في الإخبارات المتعددة مثل شجاعة علي، هذا القدر المشترك اللي مدلول عليه بكل تلك الإخبارات لكن بدلالة تضامنية أو بدلالة التزامية، لو اتفق أن كان الجميع يكذب في هذا القدر المشترك، لو كان أن الجميع دعته مصلحة شخصية للكذب بلحاظ هذا القدر المشترك، الأول حينما نقل واقعة بدر كانت عنده مصلحة شخصية في أن يثبت شجاعة علي، الثاني حينما نقل الخيبر كانت عنده مصلحة شخصية هو تخصه غير الأول، عنده مصلحة شخصية دعته إلى أن يبرز شجاعة علي، وهكذا كل واحد من المخبرين المتعددين إلى مصلحة شخصية تدعوه إلى الكذب، هي المنشأ للكذب ولإخفاء الواقع. هذا شنو معناه؟ معناه اتفاق مصالح جميع المخبرين صدفة واتفاقا، اتفقت مصالحهم جميعا في أن يخبروا بذلك المضمون، وهذا غريب جدا، هذا يلزم منا تكرر الصدف، يلزم منا تكرر الصدف، غرابة اتفاق مصالح الجميع في الإخبار بمضمون واحد وهو مثلا شجاعة علي، إذا الأول دعته مصلحة إلى الإخبار بهذا القدر المشترك والثاني دعته مصلحة شخصية خصة ثاني أيضا دعته إلى هذا الإخبار، الثالث الرابع الخامس إلى 100 مخبرين، كل دول 100 سبحان الله كانت عندهم مصالح شخصية خصهم يخبرون بشجاعة علي، هذا إذا كان المطب هو شنو؟ هو القدر المشترك، يعني إذا كانت مصلحة كل واحد تقتضي الإخبار بالقدر المشترك، هذا غريب جدا، أقل من غرابة على الأقل، على الأقل شوية نخفف اللهجة نقول لا، نقول المخبر الأول ما عنده مصلحة شخصية في أن يبرز شجاعة علي، عنده مصلحة شخصية في أن يبرز تمام الواقعة، تمام واقعة بدر، هو عنده مصلحة شخصية في أن يختلق ويبتكر هاي الخصة، هاي الخصة مو واقعة، ماكو شيء اسمه واقعة بدر، ماكو شيء اسمه حرب وقعت في ذلك الزمان، لكن هو عنده مصلحة شخصية دعته لأن يختلق كل هاي القصة بتمام تفاصيلها، هذا الأول. الثاني أيضا كذلك، الثاني عنده مصلحة شخصية لا في مسألة شجاعة علي حتى تقول تتفق المصلحتان، لا، نقول الثاني عنده مصلحة في أن يخبر بتمام تفاصيل واقعة خيبر، عنده فد مصلحة شخصية تدعوه لأن يختلق تلك الأكذوبة ويكذب بتلك الكيفية، إذا قارنا بين المصلحتين ما راح تكون المصلحتان متطابقتين كما في الفرض الأول، بالفرض الأول كنا نقول زيد المخبر الأول عنده مصلحة في أن يخبر بشجاعة علي، الثاني عمرو المخبر الثاني أيضا عنده مصلحة شخصية في أن يخبر بنفسه هذا المضمون بشجاعة علي، هذا قلنا غريب جدا، من الغريب جدا أن تتفق مصالح الجميع في ذلك، هذا الثاني شوية أقل، خفف اللهجة، أقل غرابة، نقول الأول مو يريد يبرز شجاعة علي، إنما يريد يبرز واقعة بدر التي ليست بواقعة، الثاني يريد يبرز واقعة خيبر التي ليست بواقعة، هكذا كل مخبر تعلقت مصلحته الشخصية في أن يكذب بنحو يباين النحو الذي يكذب فيه المخبر الثاني، لكن مع ذلك تشترك كل تلك الإخبارات بمضمون واحد وهو المدلول التحليلي الالتزامي أو التضمني وهو شجاعة علي، هذا بلا شك أقل غرابة من الأول، لكن أيضا لا يخلو من غرابة، هذا غريب جدا وإن كان أقل غرابة من الأول، ليش؟ لأن هذا الفرض يعني
إذا لم تتطابق المصالح فالمصالح شنو؟ متقاربة، متقاربة جدا، مصلحة الأول قريبة من مصلحة الثاني بحيث احتوت كلتا المصلحتين على أن تخبر بشجاعة علي بمضمون يلزم منه شجاعة علي، هكذا الثالث، هكذا الرابع، هكذا إلى تمام المئة. هذا الثاني وإن كان أقل غرابة من الأول لكن مع ذلك هو غريب غاية الغرابة، وإن كان أقل من النحو الأول. هذا مستبعد جدا وغريب لأن يستلزم تكرر الصدف. هذا اللي نقوله الآن ما كان موجود بالتواتر الإجمالي. بالتواتر الإجمالي ما كان عندنا غرابة في كذب الجميع، غرابة من ناحية تكرر الصدف. ليش؟ لعدم وجود قدر مشترك، ما عندنا مدلول مشترك بالتواتر الإجمالي. قلنا بالتواتر الإجمالي نفتح كتاب الوسائل مثلا ونأخذ روايات عشوائية، نختار اختيار عشوائي، ماكو كل ارتباط في المضمون، بعضها واجب بعضها مكروه بعضها أصلا مستحب، واحد يرتبط بالصلاة، واحد يرتبط بالصوم، واحد يرتبط بكتاب آخر من كتب العبادات أو المعاملات، أصلا ماكو كل ارتباط. فهذا المضعف الاستبعاد من ناحية تكرر الصدف ما موجود بالنحو الأول إنما موجود في النحو الثاني. هذا شيخنا هو المسمى بالمضاعف الكيفي. هذا المضاعف الكيفي موجود في الحالة الثانية في التواتر المعنوي لكن ليس موجودا في الحالة الأولى. وقد تقول، قد تقول أن الكلام المذكور سابقا، الكلام المذكور سابقا قبل، قد تقول شنو النتيجة؟ النتيجة واضحة، نقول المضاعف الكمي إذا أضفناه إلى المضاعف الكيفي النتيجة أن احتمال كذب الجميع يتضاءل إلى درجة يقرب من الصفر بحيث ينعدم ولا يحتفظ العقل البشري بهذا الاحتمال، وبالتالي يكون الاحتمال المقابل احتمال صدق واحد على الأقل. هذا قدر متيقن، هذا أمر متيقن، هذا أمر متيقن مو فقط مطمئن به كما كان في التواتر الإجمالي. هذا احتمال صدق واحد على الأقل من بين المخبرين المتعددين، هذا الاحتمال يكون أمرا متيقنا وينعدم الاحتمال الذي يقع في قبال ذلك. يجي الآن إن قلت، إن قلت الكلام المتقدم في العلم الإجمالي الثاني، نقلنا حينما نختار مجموعة روايات بشكل عشوائي قلنا لا نحتمل كذب الجميع، أو قل نطمئن بصدق بعض تلك الروايات، هذا بالإحاض العلم الإجمالي الأول. لكن يجينا العلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الثاني يقول نحن نحتمل أن معلومنا بالإجمال وهو كذب 100 رواية ينطبق على أي 100، وتلك المئة المختارة عشوائيا واحدة من تلك المئات فهي طرف للعلم الإجمالي. إذا أخرجنا تلك المئة وقلنا نقطع بصدق الجميع ولا نحتمل صدق كذب الجميع، نقطع عفوا بصدق بعض الروايات، نقطع بصدق البعض ولا نحتمل كذب الجميع، إذا قلنا بذلك هذا معناه شنو؟ معناه الخروج عن طرفية العلم الإجمالي. ثم قلنا، تممنا، قلنا أن هاي الخصوصية الموجودة في تلك الإخبارات المئة موجودة في كل مئة، فإذا أخرجنا تلك دون البقية هذا ترجيح من دون مرجح، فلابد أن نخرج الجميع. إخراج الجميع يعني بقاء العلم الإجمالي من دون مصداق، وهو خلف، خلف ما افترضناه معلوم بالإجمال، خلف ما افترضناه معلوم بالإجمال. هذا الكلام لما لا يقال في باب التواتر المعنوي؟ جوابه واضح، نقول هذا الكلام إذا تم، مسألة العلم الإجمالي الثاني إذا تم، هذا الكلام إنما يتم في الحالة الأولى ولا يتم في الحالة الثانية، لأنه في الحالة الثانية أضفنا إلى المضاعف الكمي أضفنا المضاعف الكيفي. هذا المضاعف الكيفي هو الذي يكون سببا لإخراج تلك المئة عن طرفية العلم الإجمالي. إذا كان عندنا علم إجمالي بكذب 100 إخبار، نقول الإخبارات اللي موجودة في العالم الموجودة في الكون نقطع بأن على الأقل 100 من تلك الإخبارات كاذبة، كل الإخبارات اللي موجودة بالعالم صادقة، لا على الأقل أكو 100. فهاي 100 التي أخبرت بشجاعة علي بالمدلول الالتزامي أو التضمني، هذا طرف للعلم الإجمالي يقول صحيح هي طرف لكن هي خارجة عن طرفية العلم الإجمالي، ونقطع بصدق البعض فنخرج تلك 100 عن طرفية العلم الإجمالي، ولا يلزم من ذلك عدم وجود مصداق للعلم الإجمالي، ولا يلزم من ذلك خروج كل 100 تفترض غير تلك 100، ولا يلزم إخراج تلك 100 يعني ترجيح من دون مرجح. نقول لا، هذا ترجيح مع وجود مرجح، أكو مرجح لإخراج تلك 100 بالخصوص. ليش؟ لأن تلك 100 اشتملت على ميزة، اشتملت على خصوصية، وهي وجود المضاعف الكيفي، الاشتراك في مضمون واحد، الاشتراك في مدلول واحد، هذا مضاعف كيفي موجود في تلك 100، ما موجود في أي 100 أخرى تختار عشوائيا. فتلك خصوصية الموجودة تسمح لنا أن نخرج تلك 100 عن طرفية العلم الإجمالي، ونبقي 100 الأخرى، وبذلك لا يلزم بقاء العلم الإجمالي من دون مصداق ومن دون طرف، وبذلك نقطع في التواتر المعنوي، نقطع غير الإطمئنان، بالإضافة إلى الإطمئنان نقطع ونتيقن بصدق البعض على الأقل، ونقطع بعدم تحقق احتمال كذب الجميع، وبذلك نحصل على اليقين. وقد اتضح من جميع ما تقدم أن التواتر المعنوي أقوى من التواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي أولا احنا قلنا تسميته بالتواتر، هاي تسمية ليست بحقيقية، هو ليس من التواتر في شيء، لكن مع ذلك نقول أن التواتر المعنوي الاشتمالي على المضاعف الكمي والكيفي هو أقوى من التواتر الإجمالي لعدم اشتماله إلا على المضاعف الكمي. هذا تمام الكلام في الحالة الثانية. قال الحالة الثانية أن يوجد بين المدلولات الخبرية أن يوجد جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر، كل خبر بمدلول تحليلي، هذا المدلول التحليلي قدر مشترك بين جميع الإخبارات، إما على نسق المدلول التضمني أو على نسق المدلول الالتزامي، مع عدم التطابق في المدلول المطابق بكامله. هذا ليش نقوله؟ حتى نخرج الحالة الثالثة اللي رح يجي الحديث عنها. كالإخبارات عن قضايا متغايرة متباينة، ولكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرمي حاتم مثلا، ولا شك هنا في وجود المضاعف الكمي الذي رأيناه في الحالة السابقة، يضاف إليه مضاعف آخر، وهو أن افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته إلى الإخبار بذلك النحو، وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك، إيش راح يقول المصنف؟ هذا اللي قلنا أولا، إذا كان المخبرون يخبرون بالقدر المشترك، يعني هو مقصوده اللي دفعه إلى الكذب هو أن يخبر بشجاعة علي، مصلحته الشخصية تعلقت بشجاعة علي بأي نحو كان، بواقعة بدر، بخيبر، بغيرها، المهم أن يبرز ذلك، هو غرضه مصلحته الشخصية تعلقت بالكذب من ناحية إبراز هذا المضمون شجاعة علي، هذا القدر المشترك، هذا شو نسميه؟ نقول هذا في منتهى الغرابة أن تتطابق المصالح الشخصية لمئة في الإخبار بذلك المضمون، هذا غريب. أقل من ذلك، على الأقل نقول على الأقل المصلحة الشخصية مو تعلقت بالشجاعة، لا تعلقت بتمام تفاصيل القصة، هو يريد يسولف قصة غريبة أن شلون السيف انطلق، وش هذا اللي شايفين هذا يقع على مثلا على الوليد، يريد يسولف هاي القصة كلها اللي لازم تلك القصة شجاعة علي، شخص لا يريد يكتب بطريقة أخرى، فمصلحته الشخصية تعلقت بتمام التفاصيل، شخص آخر مصلحته الشخصية تعلقت بتمام تفاصيل قصة ثانية، القدر المشترك هو شنو؟ هو شجاعة علي. هذا أقل غرابة، لأن المصالح الشخصية ما تطابقت، لكن شنو؟ تقاربت المصالح الشخصية، لكن هذا أيضا غريب. هذا اللي راح يقوله، يقول وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك، كلها نظرها للجانب المشترك، فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم اتفق صدفة أن كانت لهم مصالح متماثلة تماما. كل المصالح هي دعت إلى الكذب بهذا المضمون المشترك، مصالح متماثلة. شنو مصلحتك؟ يقول مصلحتي في أن أكذب بكرمي حاتم. شنو مصلحتك؟ يقول مصلحتي في أن أكذب بكرم حاتم، وهكذا تمام المئة. وإن كانت هذا الشق الثاني لأقل حدة من الأول، وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر، تتعلق المصلحة الشخصية مو بالقدر المشترك، تتعلق بكامل المدلول المطابقي اللي طبعا المدلول الالتزامي موجود في ضمنه، فهذا يعني أن المصالح شنو؟ متقاربة مو متطابقة ومتماثلة تماما كما في الحالة الأولى، وذلك أمر بعيد بحسب الاحتمالات، وإن كان شنو؟ أقل بعدا من الحالة الأولى. وهذا ما نسميه، هذا يعني المضاعف الآخر اللي ذكر في أول بحثه، قال يضاف إليه مضاعف آخر، يقول هذا يعني المضاعف الآخر ما نسميه بالمضاعف الكيفي، يضاف إلى ذلك المضاعف الكمي. قلنا مضاعف كمي، ليش كمي؟ لأن لا يعتمد إلا على الكم والكثرة العددية، سواء تعلقت حتى وإن تعلقت بمضامين لا تشترك. المضاعف الكيفي إنما يسمى كيفي لأن المضاعف تعلق بمضمون واحد، بكيفية الخبر، بنحو الخبر المشترك بين الإخبارات المتعددة. هذا القدر المشترك، المصب الواحد، هو الموجود في الجميع، يضاف إلى ذلك المضاعف الكمي. ولهذا نجد أن قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر منها في الحالة السابقة. قوة احتمال شنو؟ صدق البعض. هذا قوة احتمال صدق البعض الموجود في المضاعف في التواتر المعنوي أقوى من قوة احتمال صدق البعض في التواتر الإجمالي. والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين، هاي مو رأس فقرة كما عندي طبعتي، لا، هاي تتمة للفقرة السابقة. يقول ولهذا نجد أن قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر منها في الحالة السابقة. والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين بسبب ضآلة احتمال الخلاف. خلص، هذا رأس الفقرة، انتهت الفقرة، الآن راح يجي كلام ثاني. شنو اللي قال المصنف إلى الآن؟ قال هذا الاحتمال في الحالة الأولى لما كان يصير عندنا اطمئنان، احنا ما يصير عندنا اطمئنان فقط، لا، يرتفع الاحتمال حتى يتحول الى يقين. فيجي السؤال، نقول ليش احنا ما عندنا علم اجمالي ثاني، علم اجمالي بكذب مجموعة اخبارات ينطبق على تلك الاخبارات؟ نقول نعم، عندنا علم اجمالي ثاني، لكن تلك الاخبارات المشتركة خارجة عن طرفية العلم الاجمالي لميزة ولمرجح هو المضاعف الكيفي. هذا المضاعف الكيفي موجود في إخباراتنا، ما موجود في إخبارات أخرى، فنخرج تلك المئة مثلا، ولا يلزم من ذلك إخراج المئات البقية، ولا يلزم الترجيح من دون مرجح، بخلاف التواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي قلنا ما أن نخرج مئة حتى يلزم من ذلك إخراج تمام المئات الأخرى، ليش؟ لعدم ميزة، لعدم خصوصية. ناعدنا خصوصية تدعونا لإخراج تلك المئة دون المئات الأخرى. قال ولا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك يعني شنو؟ يعني من حصول اليقين. يقين يعني شنو؟ يعني لا نحتمل الكذب في واحدة من تلك الإخبارات. إذا لا نحتمل الكذب يعني خرجت عن طرفية العلم الإجمالي الثاني. قال ولا يلزم من ذلك، أن ينطبق هذا على كل 100 خبر نجمعها. هذا مو معنى أن اليقين الحاصل برواياتنا بإخباراتنا اللي نتحدث عنها يلزم منه حصول اليقين بكل 100 وبذلك راح تخرج تمام المئات عن العلم الإجمالي. لا، لا يلزم ذلك، لأن المضعف الكيفي المذكور لا يتواجد إلا في 100 تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية. هذا المضاعف الكيفي ما موجود إلا في 100 اللي نتحدث عنها، فإخراجها يكون ترجيح مع المرجح، مو ترجيح من دون المرجح. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة هي ما لو واجهنا مجموعة من الإخبارات، إخبارات كثيرة تشترك في مدلول، وبذلك تفترق عن الحالة الأولى. الحالة الأولى ما كان عندنا اشتراك في مدلول، الحالة الأولى كنا نختار 100 إخبار مثلا عشوائية. الحالة الثالثة أن يوجد المدلول المشترك فتفترق بذلك عن الحالة الأولى، وأن يكون هذا المدلول المشترك هو تمام المدلول المطابقي وبذلك تفترق عن الحالة الثانية. فعندنا مدلول مشترك للإخبارات المتعددة، والمدلول المشترك هو تمام المدلول المطابقي، سواء عبرنا عن المدلول المطابقي بالإخبارات الأخرى بنفس ألفاظ الخبر الأول مثلا، أو بإخبارات بألفاظ مترادفة لكن تشترك في المدلول المطابقي بألفاظ مختلفة. تقول مات زيد، هلك زيد، توفي زيد، استشهد زيد، هاي كلها هذا نسميه تواتر من الحالة الثالثة اللي يسمى بالتواتر اللفظي. المدلول المطابقي واحد وإن اختلفت الألفاظ، تماما كما لو تعددت الإخبارات في واقعة الغدير. في واقعة الغدير تعددت الإخبارات التي تدل على مدلول مطابقي واحد، سواء كانت بنفس الألفاظ أو بألفاظ متباين. في تلك الحالة، في الحالة الثالثة، نقول لا شك في وجود المضاعف الكمي، الكثرة العددية موجودة. الكثرة العددية إذا وجدت سيضعف احتمال كذب الجميع، لأن احتمال كذب الجميع هو ناتج من ضرب احتمال الكذب في كل خبر في بقية الاحتمالات في الأخبار الأخرى، وكلما ازداد عدد الإخبارات كلما قل احتمال كذب الجميع. هذا المضاعف الكمي الموجود في الحالة الثانية والموجود في الحالة الثالثة الأولى موجود أيضا في الحالة الثالثة. وأيضا لا شك في وجود المضاعف الكيفي، مضاعف الكيفي وهو اشتمال الإخبارات المتعددة على مدلول مشترك الذي يضعف من احتمال كذب الجميع. هذا أيضا موجود في الحالة الثالثة كما كان موجود في الحالة الثانية وإن لم يكن موجودا في الحالة الأولى. بل نقول أكثر من ذلك، أترقى نقول أكثر من ذلك، أن المضعف الكيفي الموجود في الحالة الثالثة هو أقوى من المضعف الكيفي الموجود في الحالة الثانية. صحيح نقطة الاشتراك بين الحالة الثانية والحالة الثالثة وجود المضاعف الكيفي، لكن المضاعف الكيفي موجود بالحالة الثالثة بنحو أقوى وآكد وأشد منه في الحالة الثانية، وذلك لناحيتين. الناحية الأولى حتى نبين أقوائية المضاعف الكيفي في الحالة الثالثة من الحالة الثانية، نقول أن إخبارات المخبرين التي كانت لأجل مصالح شخصية، مصالح المخبرين، مصالح المخبرين التي دعتهم إلى الكذب، التي هي العلل في كذب إخباراتهم، تلك المصالح، تلك المصالح كلما انصبت حول مدلول أضيق وأدق وأكثر تفصيلا كلما كان احتمال كذب الجميع أبعد. يعني مرة يجي شخص يخبر عن رؤية الهلال، ويجي شخص آخر يخبر عن رؤية الهلال، أكو احتمال لكذب الاثنين، لكن مرة يخبر الأول عن رؤية الهلال في الجانب الفلاني، بالكيفية الفلانية، في الدقيقة الفلانية، بالارتفاع الفلاني، يحدد بعض الخصوصيات، ويجي المخبر الثاني يخبر عن رؤية الهلال بنفس تلك الخصوصيات. لا شك أن احتمال الكذب في الحالة الثانية أقل وأضعف وأبعد من احتمال الكذب في الحالة الأولى. هذا منين جاي؟ جاي من ضيق دائرة الإخبار، من ضيق دائرة القضية المخبر بها. فنجي إلى محل كلامنا، نطبقه نفس هذا الكلام، هذا كبروية، نطبقه في محل كلامنا. في الحالة الثانية كنا نقول هناك قدر مشترك بين الإخبارات المتعددة، جود وكرم حاتم الطائي. جود حاتم الطائي هذا قدر مشترك بين الجميع. هذا قلنا أن الإخبار بالطريقة الأولى والإخبار بالطريقة الثانية إذا كان كل هذا كذب، هذا يستلزم تكرر الصدفة وهو احتمال بعيد. لكن إذا وجدنا أن المخبر الأول حينما يخبر عن جود كرم يخبر بمضمون واحد، الثاني أيضا يخبر بنفس ذلك المضمون، قد تتغير لفظة أو لفظتان لكن المضمون واحد، في الثاني في الثالث في الرابع المضمون واحد، المدلول المطابقي واحد، لا شك في أن كذب الحالة الثانية أقل وأبعد احتمالا من كذب الحالة الأولى. بالتواتر اللفظي قلنا المدلول المطابقي تماما هو المشترك، الأول يقول علي شجاع، الثاني يقول أعلم بشجاعة علي، الثاني يقول علي شجاع، نفس المضمون والمدلول المطابقي يتكرر. هذا احتمال الكذب فيه أبعد من احتمال الكذب في الأول. هذا كله من ناحية. هذا من ناحية شفنا أن المضاعف الكيفي في الحالة الثالثة أقوى منه في الحالة الثانية. هذا من ناحية، من الناحية الأولى. من الناحية الثانية الآن نترك المصالح الشخصية، نقول نفس الخبر، نفس الخبر إذا كان الخبر، إذا كان الخبر الذي يخبر الأول عنه هو يرتبط بنفس الخبر الذي يخبر الثاني عنه، يعني أن احتمال الكذب كذب المخبر الأول، شوفوا كذب المخبر الأول يتعلق بنفس ما أخبر المخبر الثاني عنه، حتى لا تتأنى شنو الفرق بين الأول والثاني، خلنا نتفق. إذا تعلق كذب وإخبار المخبر الأول، إذا تعلق إخبار المخبر الأول بنفس ما تعلق به إخبار المخبر الثاني، فاحتمال الكذب راح يكون أقل مما لو تعلق إخبار الأول بغير ما تعلق به إخبار الثاني. حالة الأولى يكون احتمال الكذب أضعف، يعني مرة يجي المخبر الأول يخبر بواقعة بدر ويخبر المخبر الثاني بواقعة خيبر مثلا، ما تعلق به خبر المخبر الأول هو غير ما تعلق به خبر المخبر الثاني، فيحتمل أن يكون الأول كاذب ويحتمل أن يكون الثاني كاذب، هذا احتمال. لكن إذا تعلق خبر الأول بنفس ما تعلق به خبر الثاني، احتمال الكذب راح يكون أقل وأضعف منه في الحالة الأولى. بالمضاعف الأول أو بالأمر الأول بالناحية الأولى نتحدث عن المصالح وأن المصالح تتفق أو لا تتفق. هذا بالناحية الأولى صرنا نتحدث عن إخبار المخبر وأن إخباره وكذبه يتعلق بنفس ما أخبر به الثاني أو لا. إذا تعلق بنفس ما يخبر به الثاني احتمال الكذب راح يقل، بخلاف ما لو كان يتعلق بخبر آخر. من هنا لأجل هذين الأمرين يكون احتمال صدق بعض الأخبار في التواتر اللفظي أقوى منه في احتمال صدق البعض في التواتر المعنوي، لقوة المضاعف الكيفي في التواتر اللفظي. قوة المضاعف الكيفي هاي تقوي من الاحتمال، وبالتالي يكون التواتر اللفظي أقوى من التواتر المعنوي، وقد ذكرنا أن المعنوي أقوى من الإجمالي، فاللفظي سيكون أقوى من الجميع. فالأول الإجمالي، الثاني في القوة المعنوي، الثالث في القوة هو اللفظي. ثم يقول المصنف: من أبرز ومن أوضح مصاديق التواتر اللفظي هو ما لو اتحدت نفس الألفاظ، تمام الألفاظ تتحد. هذا طبعا مثال ومصداق من مصاديق التواتر اللفظي. المصداق الآخر هو أن يتحد المضمون المدلول المطابقي لكن تختلف الألفاظ. أبرز وأوضح وأقوى مصاديق التواتر اللفظي هو ما لو اتحدت الألفاظ. من هنا اختار الله تبارك وتعالى لسيد أوصيائه أقوى وأبرز وأشرف مصداق من مصاديق التواتر اللفظي في واقعة الغدير. اجت نفس هاي الألفاظ: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عادى، وانصر من نصره، واخذل من خذله. نفس هاي الألفاظ موجودة في كل تلك الأخبار المتواترة الكثيرة. قال: الحالة الثالثة أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل بخلاف الثاني كانت تشترك في المدلول الالتزامي أو التضمني، كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم، يخبرون بأن حاتم قال لعبده: إذا جئتني بعبد فأنت حر لوجه الله. نفس القضية، مو قضايا متعددة تدل بالالتزام أو بالتضمن على كرمة، لا، قضية واحدة لكن قد تختلف الألفاظ. وفي هذه الحالة يوجد المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي معا، ولكن المضاعف الكيفي هنا أشد قوة منه في الحالة السابقة، وذلك لأمرين لناحيتين: أولا لأن مصالح الناس المختلفين كلما افترضت أو افترض تطابقها وتجمعها في محور واحد في محور أضيق كان ذلك أغرب. نستغرب احنا نشوف المصالح كلها اتفقت في مسألة الإخبار عن قضية العبد، مرة تتفق في كلي الشجاعة بشكل عام، مرة لا تتفق في خصوص هذه القضية الأضيق دائرتها. هذا أغرب من الأول، أغرب وأبعد بحساب الاحتمالات لما بينهم من الاختلاف والتباين في الظروف والأحوال. فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم استفهام إنكاري الغرض من النفي، فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور الذي أدت إليه مصلحة الآخرين؟ هذا لا يقع، هذا غريب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني ثانيا، إذا كان الكل ينقلون واقعة بالشخص فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد. إذا ينقلون قضية واحدة احتمال الخطأ أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بينها جانب مشترك. ليش؟ قلنا لأن إخبار المخبر الأول يخبر بنفس الواقعة التي تعلق بها إخبار الثاني، فإذا احتملنا الكذب في تلك القضية، يعني نحن نحتمل أن الكذب كما تعلق بإخبار الأول تعلق بإخبار الثاني بخلاف ما لو تعددت القضايا. وين وصلنا؟ قال: وفي هذه الحالة كلما كان التوحد في المدلول أوضح والتطابق في الخصوصيات بين إخبارات المخبرين أكمل، يعني كل ما ازدادت الخصوصيات كل ما ازدادت التفاصيل، مو يجي يقول رأيت الهلال فقط، لا، رأيت الهلال مع جملة من التفصيلات، الثاني أيضا يخبر بنفس التفصيلات، الثالث الرابع هكذا، نقول هذا احتمال كذب الجميع. هذا أمر غريب جدا ولا يكون مبررا. هذا اتفاق الجميع، اتفاق المئات بل الآلاف من الأصحاب والتابعين على نقل نفس تلك الألفاظ، هذا ما إلى مبرر ولا يمكن تفسيره إلا بأن تلك الواقعة وقعت، ويخبرون عن واقعة موجودة في نفس الأمر والواقع. وإلا نفترض احتمال كذب الجميع بجميع تلك الخصوصيات هذا أمر مستبعد جدا، قد لا يتحقق أصلا. وفي هذه الحالة كلما كان التوحد في المدلول أوضح والتطابق في الخصوصيات بين إخبارات المخبرين أكمل، كان احتمال الصدق أكبر والمضاعف الكيفي أقوى أثر. ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليه الخبر الآخر مؤديا إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة. ومن أهم أمثلة ذلك يعني التواتر اللفظي، التطابق في صيغة الكلام المنقول، نفس الألفاظ نفس الصيغة، كما إذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد، لأننا نتساءل حينئذ هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظ أخرى. مرة واحد مصلحته في أن يوصل معنى، في أن يكذب بقضية، الثاني أيضا نحتمل أن مصلحته تطابقت في نقل نفس هذا المعنى، هذا أمر محتمل، يصيرون 2، 3، 10، 100 نحتمل ما يخالف، بس تتعلق المصلحة بنفس الألفاظ هذا يحتاج إلى تكرر صدف بعد أكثر، مع إمكان الكاذب أن يكذب بألفاظ أخرى إذا غرضه تعلق بالكذب بنفس المعنى، إذا غرضه تعلق في أن يوصل هذا المعنى الكاذب يقدر يوصل بتلك الألفاظ ويقدر يوصل بألفاظ أخرى. ليش نفس هاي الألفاظ؟ هذا أيضا يزيد من الغرابة ويعين أن القضية واقع على محالة، وأن الإخبارات لا مبرر ولا مفسر لها إلا وقوع الواقع. هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء الكاذب يعني المعنى نفسه بألفاظ أخرى ويقدر يكذب بنفس الطريقة؟ أو كان هذا التطابق في الألفاظ عفويا وصدفة وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات؟ ومن هنا نستكشف أن هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط. وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي من المعنوي والمعنوي من الإجمالي كما هو واضح. وصلى الله على محمد وآل محمد.